الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان وداود فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، تحدثت في اللقاء الماضي عن بعض حكم الله تبارك وتعالى في الشدائد التي تصيب الإنسان المؤمن، وأنها خير له في معاشه ومعاده، أدرك ذلك أم لم يدرك، وذلك على قول الله سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، رواه مسلم. أتابع الحديث اليوم عن فوائد الشدائد والمصائب، وهل لها فوائد؟ نعم لها فوائد، كما أخبرنا في اللقاء السابق. ولعلي أدخل إلى الموضوع مباشرة، فأذكر أن أول فائدة من فوائد الشدائد الإيمان بأن الملك لله وحده، وأن العبد لا يملك أي شيء. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان نعما كثيرة: نعمة البدن ونعمة الجوارح، نعمة المال، الزوجة، الذرية، المال، المتاع. لكن إذا أصيب الإنسان في بدنه وتعطلت جوارحه، من يعيده إلا الله؟ هذا القلب الذي ينبض 20، 30، 60، 100 سنة، هذه الشرايين والأوعية الدموية والخلايا والدماء التي تجري في العروق والمعدة والكليتان وغيرها مما أنعم الله جل جلاله به علينا، من يحركها إلا الله؟ فإذا تعطلت، هل يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعيدها إليك؟ لا أحد يستطيع إلا الله جل جلاله. إذا أصيب الإنسان في ماله فذهبت الألوف والملايين، من يرجعها لك إلا الله؟ إذا عقك أولادك وأهملوك وتركوك، من يصلح قلوبهم إلا الله تبارك وتعالى؟ إذن فائدة هذه الشدائد التي تصيب الإنسان أن توقن بأنك لا تملك أي شيء في الحقيقة، وأن المالك الحقيقي هو الله جل جلاله. أنت لا تملك نفسك التي بين جنبيك، لا تملك الهواء الذي تتنفسه، ولا تملك الماء الذي تشربه، لا تملك الأرض التي تمشي فوقها، ولا السماء التي تظلك. أنت لا تملك شيء في الحقيقة، كل شيء ملكه لله تبارك وتعالى. فعلى ماذا يفتخر الإنسان؟ وعلى ماذا يتكبر على عباد الله؟ وعلى ماذا يعجب بنفسه؟ لذلك يوسف عليه السلام لما مر ب40 سنة من الشدائد، ماذا قال آخرها؟ قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنه عليه الصلاة والسلام يعترف بأن الملك لله وحده، يهبه لمن يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لما اتفق الأخوة الثلاثة أصحاب الجنة كما في سورة القلم، اتفقوا على ألا يعطوا الفقراء شيئا من الصدقات، وتعاهدوا وتقاسموا على أن يمنعوهم. لما أصبحوا في اليوم التالي أحرق الله بستانهم، لأنهم لم يعترفوا بفضل المنعم جل جلاله. صاحب الجنة كما في سورة الكهف لما لم يعترف بالله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنته عليه وكفر بالله أصبح يقلب كفيه على ما أنفق وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فرعون لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لما قال أنا ربكم الأعلى ماذا فعل الله؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذن الشدائد أيها الإخوة من فوائدها أنها تذكر الإنسان بأن الملك لله وحده، يهبه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، لأنه القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، فالملك لله جل جلاله وحده. من فوائد الشدائد وهذه الفائدة الثانية المراجعة والمحاسبة. يقول أحد العلماء لله مصالح في مكاره عباده، لله مصالح في مكاره عباده، وهذه الفائدة ميزتها أن الإنسان يؤمن بأنه لا مفر من الله إلا إليه، كل شيء إذا خفته هربت منه إلا الله جل جلاله، إذا خفت منه هربت إليه. سبحان الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يرجعون إلى الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فإليه تجأرون. بعض الناس تجده بعيد عن الله سبحانه وتعالى، إذا نصحه الناصحون لا ينتصح، إذا جاءه المشفقون والمحبون ما يستجيب لأحد، ما يستجيب فقط إلا في حالة واحدة، إذا جاءته مصيبة، أصيب بمرض في نفسه أو ولده، أو جاءته عين أو سحر أو مس كما نسمع اليوم، يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويبدأ يراجع نفسه، يقول صلاتي والله أنا مقصر بالصلاة، فيبدأ يحاسب نفسه على الصلاة ويحافظ على الصلوات، ثم يقول لابد أحفظ الأذكار فيحفظ الأذكار، ويقول لابد أن يكون لي ورد من القرآن يوميا فيقرأ القرآن، لابد أتصدق فيتصدق، ولو تركه الله جل جلاله على ذنبه لمات عاصيا لله، لكن أصيب بشدة حتى يرجع إليه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إذا ما ابتلاك إلا ليعافيك، وما أمرضك إلا ليشفيك. الفائدة الثالثة اكتشاف النفس. كم من نعمة عرفت ببلية نزلت، ونعمة جهلت بسلامة لبثت. الإنسان في الغالب لا يكتشف نفسه إلا في المواقف الصعبة، في الأحداث الكبيرة، في الشدائد، يفتن بالمال فيجده كثيرا بين يديه فيكتشف لأول مرة أنه بخيل، ويتوقع أن يكون كريما لكنه اكتشف أنه بخيل لما كثر المال بين يديه، يكتشف أنه مع المال ربما أن يكون كريم، يكتشف ربما أنه لا يحسن التدبير، والتدبير كما يقولون نصف المعيشة، يبتلى بالثناء والشهرة فيكتشف أنه يحب الثناء والشهرة والمجد والإعلام والأضواء، وربما يكتشف أنه يزهد فيها، يتعرض لمرض أو مصيبة في ولده فيكتشف أنه إنسان ضعيف جدا، ما إيمانه ضعيف لا يصبر، ولم يكتشف هذا الأمر إلا لما أصيب بهذا المرض. ربما تبتلى الأمة بنكبة أو حرب فيكتشف أنه أول من يخطط للهرب، وقد كان يحدث الناس عن الشجاعة وعن القوة والصبر كما قال القائل وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. لما ابتليت الأمة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان موقف عمر وكيف كان موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ موقفان متغيران. عمر رضي الله عنه اكتشف نفسه تلك الليلة أنه أن أبا بكر أقوى منه. ماذا فعل عمر؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وراه ميت، أو قيل له أنه ميت أو مات، فخرج على الناس بسيفه، قال: من قال بأن محمدا قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. محمد لم يمت، إنما ذهب كما ذهب موسى لملاقات ربه وسيرجع، وظل يهدد الناس. لكن لما جاء أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ دخل على النبي وهو مسجى، فكشف عنه الغطاء وقبله بين عينيه وقال: ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. ثم خرج على الناس ووقف وقال: أيها الناس، أيها، لم يستمع إلى أحد، لأن عمر علاه صوتا: صه يا عمر، صه يا عمر. لم يسكت عمر. الموقف صعب أيها الإخوة، وفاة النبي موقف صعب ليس يسيرا. فأخذ عمر أبو بكر الصديق يحدث، أحمد الله وأثنى عليه، ثم قال قولته الشهيرة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ماذا فعل عمر؟ اكتشف نفسه، قال: والله لكأني أسمع هذه الآية لأول مرة، إنك ميت وإنهم ميتون. أثبت أبو بكر رضي الله عنه، وقد ثبت له بالقرآن وبمدح النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إيمانا وسكينة ويقينا وهدوءا، وفي المواقف الصعبة، في حرب، في موقف الردة أيضا. ماذا فعل عمر وماذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا؟ أبو بكر قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر قال: كيف نقاتلهم؟ فماذا فعل أبو بكر؟ أتى بعمر، قال: يا عمر، أخوار في الجاهلية جبار في الإسلام، جئت أطلب نصرتك فأتيتني بخذلانك، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكان الحق مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأذعن لذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. المواقف كثيرة أيها الإخوة في حياة الصحابة، وهذه المواقف تكشف حقيقة النفس، وأصدق من كشف حقيقة النفس القرآن العظيم. قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ما كأن في مصيبة مرت عليه، شوف الآية، مر كأن لم يدعنا إلى شيء مسه. وقال سبحانه: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فذو دعاء عريض. إذن من فوائد الشدائد أنها تكشف حقيقة النفس. الفائدة الرابعة أنها تأتي بالقوة، القوة القلبية أو القوة العقلية أو القوة حتى البدنية. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه رب وبدا المكروه فيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. أحد العلماء حكى عن نفسه يقول: كنت مغرما بجمع الشرانق، خيوط الحرير التي تقتحمها الفراشة وتتعلق فيها. يقول: كنت مغرم بجمع هذه الشرانق، وكان جهاد الفراش حتى تتخلص من هذه الشرانق يعني يصيبني بالحزن على هذه الفراش. فأتى والدي يوما بمقص حتى يريح الفراشة من هذا التعلق بالخيوط حتى يخلصها وتطير، فأتى بالمقص فقص الشرانق، فقال: ما لبثت هذه الفراشة أن ماتت، ما لبثت هذه الفراشة أن ماتت. هو أراد أن يخلصها من الخيوط حتى تطير، لكن ما لبثت هذه الفراشة أن ماتت. لماذا؟ يقول: عندئذ قال لي أبي: يا بني، إن الجهد الذي تبذله الفراشة لتخرج من الشرنقة يخرج السم من جسمها، وإذا لم يخرج هذا السم ماتت الفراشة. إذن سبحان الله، حتى التعلق بهذه الفراشة، هذا الصراع مع الخيوط له فائدة للفراشة، يعطيها قوة لتعيش لتحيا. قال: وكذلك الناس إذا جهدوا في سبيل ما يريدون زادوا قوة وعزما، لكن إذا واتاهم ما يريدون سهلا طيعا غلب عليهم الضعف ومات منهم شيء جليل الخطر. القوة النفسية لا تأتي إلا مع المعاناة. الإمام أحمد رحمه الله سجن لكنه صبر فأصبح إمام أهل السنة والجماعة. ابن تيمية حبس فأخرج لنا المؤلفات العظيمة عن طريق طلابه. الإمام السرخسي وضع في قعر البئر فأخرج أكثر من 20 مجلد في الفقه. ابن الأثير حكم عليه بالإقامة الجبرية في بيته فأخرج جامع الأصول وأخرج النهاية في غريب الحديث. ابن الجوزي رحمه الله ورحمهم جميعا نفي عن بغداد فتعلم القراءات السبع. الشهيد سيد قطب رحمه الله سجن فأخرج للأمة في ظلال القرآن، وغير ذلك كثير من الأمثلة المعروفة عن العلماء السابقين واللاحقين. أريد أن أقول أيها الإخوة أن الإنسان لا تسقل شخصيته ولا تشتد إلا باقتحام المواقف الصعبة، لكن إذا ظل بعيدا عن المواقف عن الناس في الترف والنعمة والخير يبقى شخصية ضعيفة، يعني يصبح فيلسوف متحدث ومفلس في العمل. لكن إذا أردت القوة في الشخصية والصبر على المواقف وتتحمل الرجولة والابتلاءات فلا بد أن تغامر وتقتحم الميدان وتعمل، وهذا ليس كلامي، كلام الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وغير ذلك من الآيات الكثير التي تدل على هذا المعنى أن القوة تأتي من الشدائد. سأل رجل الشافعي رحمه الله قال: يا إمام، أيهما أفضل، أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحدا أن يخلص من الألم البتة. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام لم يستهول نزول البلاء ولم يفرح بعاجل رخاء. الفائدة الأخيرة، وقد انتهى الوقت، أنا وقتي 20 دقيقة، لكن لعلها بشكل سريع: المنع قد يكون طريقا إلى الجنة. المنع قد يكون طريقا إلى الجنة. يتمنى الإنسان أن يكون صاحب مال كثير حتى ينفق في سبيل الله، يتمنى أن يكون صاحب علم حتى يعلم الناس، يتمنى أن يكون زاهد في الدنيا لكن ما يستطيع، لم يفتح له. يتمنى أن يكون صاحب مال لكن لو أعطي المال لغوى. لذلك قال الله في آية عجيبة، قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله بعباده لخبير بصير، والكلام في هذا كثير. فوائد الشداد أيها الإخوة أحصيتها في بعض الكتب أكثر من 20 أو 22 فائدة، ولكن لعلي أكتفي لضيق الوقت بهذه الفوائد الخمس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.